يقول مسألة مشكلة علي، وهي ما حكم أخذ المال على فعل القرب كالتدريس في المدارس الأهلية، المدارس الأهلية والمدارس الحكومية، حكم واحد، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالأجر على التعليم يمنعها الإمام أحمد والحميدي وجمع من أهل التحري، لكن لا شك أن الورع شيء والحكم بالمنع شيء آخر. والرسول كما في الحديث الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولا شك أن العالم ينبغي أن يعلم مجانا كما علم مجانا، لكن أنت ترتب على تعليمه انقطاع عن التكسب له ولمن يمونه، لا شك أن أخذ الأجرة أولى من تكفف الناس وانتظار الإحسان، والله المستعان. يقول ذكرت أن ابن الابن إذا قتل عمه ليرث فإنه يعامل بالنقيض، فهل العم يحجب ابن الابن كما ذكرتم أم لا؟ متصورين المسألة؟ سأل كأنه ما تصور. العم هذا ابن للميت، وابن الابن يكون الميت جده، والابن يحجب ابن الابن. مسألة مفترضة في شخص له ابن مات وله ولد، ابن مات قبله وهذا الابن له ولد وله ابن آخر، فابن الابن إذا مات جده محجوب بعمه، محجوب بعمه، فإذا قتله ليرث لأنه يحجبه إذا كان موجودا، لا شك أن مثل هذا يعامل بنقيض القصد، والله المستعان. هذه لكن مقدمتها على كل حال طيبة جدا، مقدمة الخطاب الذي ذكره الأخ اللي حصل فيها الأخذ والرد مقدمة في غاية الجودة، وندعو له بالتوفيق. الرجل أخذ خارج دوام لم يعمل الساعة المطلوبة كلها ويريد أن يرجعها، ما يعمل يتصدق بها للجمعيات، هم في الغالب لا يقبلون الترجيع، الدوائر الحكومية إذا تم صرفه كذا الترجيع فيه صعوبة، على كل حال يتصدق به بنية التخلص منه، لأنه مال أخذه من غير وجهه، وهو في الجملة مال إذا كان من بيت المال فهو شبهة، نعم، لأنه عامل الأصل، وشيخ الإسلام يرى أن تسدد الديون من الأموال التي فيها شبهة رحمه الله تعالى. بعض الأخوان يستشكل كوننا قد نرجح ما غير المشهور عند شيخ الإسلام مثلا أو الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهم أهل العلم والعمل. على كل حال إذا تركنا قولهم فإلى قول من هم مثلهم أو أعلم منهم، وهم نحسبهم الله حسبنا وإياهم من أهل الخير والفضل والعلم بالكتاب والسنة والعمل. ويظن بعض الأخوان أننا ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين ورجحنا غيره أننا نهضم الشيخ حقه، لا والله ما قصدنا هذا، فلا شك أن الشيخ رحمه الله نابغة وله فضل كبير على جميع المتعلمين في هذه البلاد وغيرها. من يتصور أن الشيخ يذلل مثل هذه العلوم لطلاب العلم بحيث تقرأ مؤلفاته من غير معلم، يعني زاد المستقنع، من يقرأ، من يجرؤ على قراءة من صغار المتعلمين لولا شرح الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. الشيخ بن جاسر رحمه الله في منسكه مفيد الأنام، وذكرنا أنه منسك جامع ومفيد ونفيس، ويريح طالب العلم من تتبع كثير من المراجع والمصادر، وفيه أيضا عناية بالمشاعر حيث تواريخها وتحديدها، والشيخ في هذا الباب بارز. نعم ينقص كثير من التحقيق والتحرير لبعض المسائل، لكنه في الجملة منسك نافع جدا. يقول الشيخ رحمه الله: جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة أو من قيمة ما لا مثل له. جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب. إذا وجد المباشر ووجد المتسبب، يعني شخص أعان المباشر أو أشار له أو دله عليه، يلزمه شيء؟ نعم، ما في شك أن المباشرة تقضي على التسبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه. مقاربه وشبهه، شو الفرق بين مقاربه وشبهه؟ ذكرنا بكلمة من؟ أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، لأهل العلم كلام طويل في المراد بالمشبه والمقارب. ولو أدنى مشابهة، يعني تصورنا أن الصحابة حكموا بالحمامة أن جزاءها شاه، شو وجه الشبه بينهما؟ نعم، عب الماء، هل هذا وجه شبه ظاهر لولا أنه صدر من الصحابة؟ نعم، أو من قيمة ما لا مثله. فإن الصيد، كان الصيد لا مالك له فإن فيه المثل، كما قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وإن كان مملوكا لغيره اجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت ككفارة قتل الآدمي، يعني شخص يقول صدم له آدمي ودخل المستشفى، فقال أبصم شهرين متتابعين دمشق موجود، إن مات تكفي وإما مات صير تطوع، يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامهم نعم، وعلى القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى فيما تقدم، السبب والوقت. ما ذكره ابن رجب في القاعدة الرابعة السابق ذكرها: إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق، فالمراجع تلقى القاعدة. الصيد ضربان، أحدهما له مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله، نص عليه الإمام أحمد للآية. الثاني ما لا مثل له من النعم فتجب فيه القيمة مكان الإتلاف، كمال الآدمي غير المثل، كذلك سائر الطيور، وهو سائر الطيور يعني غير الحمام على ما سيأتي، غير الحمام فيه القيمة، أما الحمام فقضى فيه الصحابة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولو كان أكبر من الحمام كالإوز والحبارة وغيرهما. فالأول وهو ما له مثل من النعم نوعان، أحدهما ما قضت به الصحابة، ففيه ما قضت به لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن، ولأن الصحابة أقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب، ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله في النعامة بدنة إلى آخر ما ذكر. فقوله في النعامة بدنة، والمراد بالبدنة هنا البعير ذكرا كان أو أنثى، حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وعباس ومعاوية لأنها تشبه البعير في خلقته، يعني في طول الرقبة، فكان مثلا لها فيدخل في عموم النص. وجعلها الخرقي من أقسام الطير لأن لها جناحين، كونها من أقسام الطير هل يعني هذا أنها لا جزاء لا مثل لها؟ أن الذي له مثل من الطير الحمام فيما قضت به الصحابة، كون الخرقي يجعل النعامة من الطير لأن لها جناحين يلزم منه أن نقول هذه لا مثل لها، لأنهم قالوا أن سائر الطيور لا مثل لها، يقولون فيعايا بها فيقال طائر يجب فيه بدنة، يعني كونها من الطير لا يعفي أن فيها بدنة. نعم. ويجب في حمار الوحش بقرة قضى به عمر رضي الله عنه، قاله عروة ومجاهد لأنها شبيهة به، كما يجب في بقرة الوحش بقرة أيضا كما قضى به ابن مسعود وروي عن ابن عباس وقاله عطاء وقتادة. في الأيل اختلف في ضبطه، أيل على وزن سيد، وإيل على وزن قنب، وأيل على وزن خلب، هو ذكر الأوعال وفيه بقرة قال ابن عباس. والمسن منه من الأوعال يقال له السيتل، جمع وعل أو وعل بفتح الواو مع فتح العين، وعل وسكونها وكسرها تيس الجبل قاله في القاموس، وفي الصحاح هو الأروى. وفيه بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة. وفي الضبع كبش لقول جابر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم، رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني، وقضى به عمر بن عباس فيه قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال الأوزاعي كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها، قالوا وهو القياس. لماذا؟ لأنها ذات ناب، إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، والغزال فيها عنز. روى جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الضبي شاه، أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي، وأخرجه مالك والبيهقي عن عمر موقوفا في الضبي شاه. الضبي هي الغزال، لكن قولهم في العنز في الغزالة عنز يوافق ما في الخبر في الضبي شاه. قالوا في الجزاء أن الشاه شامل للذكر والأنثى من الضأن والمعز، لكن هنا في هذا الباب على وجه الخصوص المماثلة مقصودة، فهل ما يماثل الشاه يماثل العنز؟ نعم، لا شك أن الظبي أقرب إلى العنز، هذا من حيث المماثلة، وقولهم في الغزالة عنز هذا أقرب إلى المماثلة. لكن في الحديث إذا أردنا أن نعمل في الحديث ومخرج عند أبي يعلى والدارقطني والبيهقي وعند مالك والبيهقي عن عمر موقوفا عليه، في الظبي شاه، هل الذي يشبه العنز يشبه الشاه؟ وباب جزاء الصيد المقصود فيه المماثلة، يعني حينما نقول في الحمامة شاه هل نقول تجزئ العنز؟ لأن الشاه فيها في باب الجزاء في باب الفدية تشمل الذكر والأنثى من المعز والظأن، نقول في الحمامة عنز أو نقول شاه؟ نعم، يعني هل العنز تعب الماء مثل الشاه؟ إذن انتهى وجه المشابهة والمماثلة. بالمقابل هل نقول في الغزالة عنز وهم يقولون في الحديث في الظبي شاه؟ لأن هذا الباب المقصود فيه المماثلة، وإن كانت القاعدة عندهم أن الشاه يشمل الذكر والأنثى من الظأن والمعز. الله سبحانه وتعالى يقول فجزاء مثل، من النعم. نعم لكن هل الغزالة تشبه الشاه من كل وجه أو شبهه بالعنز أقرب؟ إذا قلنا بهذا والنص على خلاف ذلك،
النص عام يدخل في العنز، فنحن نرجح العنز لكونه هي أقرب من المماثلة باب الأفضل، وإلا الشاه تجزئ.
كيف نقول تجزئ؟ يقولون ما يذكر في النص أو في سبب نزوله دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي، الذي يشبهه يشمله الحديث ما يكون قطعي، فدخول العنز ظني في الحديث، بينما دخول الشاه قطعي. فكيف يعدلون عن الشاه إلى العنز؟ كيف مثل؟ إذن على هذا كأنهم لا يصححون الخبر. نعم،
استعارة أو عمل بالنصين
ما يمكن. إذا إن أثبتنا النص فالنص يدل على أنها شاه، وكوننا نعدل عن التعبير الشرعي إلى تعبير آخر لأننا نرى أنه أقرب إلى المماثلة.
لكن من أخذ بالعنز فهو عمل بالحديث وبالآية، لأن العنز شاه والمماثلة هي بالعنز.
لكن هل العنز شاه حقيقة أو لغة أو شرعا؟ هم قالوا في هذا الباب شاه، يعني في باب الفدية الشاه يشمل الذكر والأنثى من المعز والظأن. ألا يمكن أن يقال أن الراوي حينما روى هذا الخبر رواه بالمعنى متقرر عنده أن الشاه يشمل الظأن والمعز، فقال في الظبي شاه، وإلا في الحقيقة العنز أقرب إلى مماثلة الظن. في الوبر وهو دويبة دون السنور لا ذنب لها، جدي قياسا على الضب، وفي الضب جدي قضى به عمر رضي الله عنه، والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 شهور. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر بن مسعود. وفي الأرنب عناق، روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شاه، حكم بذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم. والحمام في الاصطلاح عندهم كل ما عب الماء وهدر، كل ما عب الماء وهدر. النوع الثاني مما له مثل ما لم تقضي فيه الصحابة، وحينئذ يرجع فيه لقول عدلين خبيرين، يرجع فيه لقول عدلين خبيرين. إذا ثبت عندنا أو لم يثبت عندنا أنه حكم بالمماثلة إلا صحابي واحد، والله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى اثنين، هل نعمل بقول صحابي وحده؟ ها شلون؟ يعني قابله غيره لكن لابد من الخبرة. بعض أهل العلم ما يدري عن بعض الصيد، ما يدري شو يشبه، ولا يمكن بعضهم ما يدري هل هو طائر ولا من ذوات الأربعة أو غيره، يسمع هذا بالكتب ولا يدري وشو. كونه ينقل هذا عن الصحابي والمسألة مفترضة في شيء ثبت عن الصحابي، والله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم. من كيف؟ لا انتم نقله أهل العلم. أو نقول موافقة الراوي عنه له تجعلهم اثنين. ها؟ كيف؟ لأنه يوجد في بعضها ما روي عن واحد من الصحابة، والله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى عدل. نعم، كانوا ما خولف، هذه يذكرونها في كتب الفقه ويركنون إليها، يركنون إليها. بعضهم ينقل الإجماع بها ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا، ولا يعرف له مخالف فيحكمون به على أنه إجماع. بعد هذا صيد الحرم، ندخل على اقرأ صيد الحرم.
باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرموها ما بين عير إلى ثور.
يقول رحمه الله تعالى باب صيد الحرم. صيد الحرم الإضافة هنا كما هو معروف سببية، يعني الصيد المحرم بسبب الحرم، يعني وما يجب فيه حكم نباته. والحرم شامل لمكة والمدينة، لأن تحدث عن حكم حرم المدينة مكة والمدينة أيضا، ولا ثالث لهما، حتى بيت المقدس ليس بحرم، ووادي وج الطائف ليس بحرم، والخبر فيه ضعيف وإن قال به الشافعي. يقول رحمه الله تعالى يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. يحرم صيده أي صيد حرم مكة، ويستوي في التحريم المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هو حرم قبل إبراهيم عليه السلام، قبل أن يبنى. يقول الشيخ بن جاسر في منسكه وعلم من الحديث أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم عليه السلام، وعليه أكثر العلماء. وكون إبراهيم عليه السلام حرمها كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني أنه أظهر تحريمها، هو الذي أظهر تحريمه وأشاعه بين الناس. والمراد بالصيد، هل المراد به المصيد أو الاصطياد؟ هل المراد بالصيد هنا المصيد أو الاصطياد؟ الصيد يطلق ويراد به المصيد، الطائر يقال له صيد، نعم، الغزال يقال له صيد، نعم، كما أنه يطلق الصيد ويراد به الاصطياد. أين فلان خرج للصيد، يعني الاصطياد. فهل المراد هنا بالصيد المصيد والاصطياد؟ قولان. فعلى الأول صيد الحل إذا أدخل الحرم، صيد الحل إذا أدخل الحرم، قالوا لا يحرم، لكن تجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم. بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني من وجد في يده صيد ولو كان من غير الحرم أدخله إلى الحرم يجب إرسال رفع اليد المشاهدة عليه خلاف اليد الحكمية كما هو معروف. وعلى الثاني إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال، لأنه ليس صيدا للحرم، فالممنوع الاصطياد في الحرم، وهذا صيد لمالكه وليس صيد حرم. وقد كان الناس يبيعون ويشترون الضباء والأرانب في مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها وليس فيه إثم. يقول صاحب المغني: ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم. قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء. وروي ذلك عن ابن عمر، وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر بن عباس وعائشة وعطاء طاووس وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص فيه جابر بن عبد الله وروي عنه الكراهة، أخرجه سعيد. وقال هشام بن عمرو: كان ابن الزبير 9 سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون بذلك بأسا. ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لأنه ملكه خارجا وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك داخل الحرم كصيد المدينة إذا أدخله حرمها. وقال صاحب المغني: ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام، ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده فيه، وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال، لأنه ليس صيدا للحرم بل صيد لمالكه. هذا كلام الشيخ رحمه الله. لا شك أن الأحوط المذهب، وأن الإنسان لا يدخل الصيد للحرم ولا يذبح صيدا لا يتولى بنفسه. مسألة الصيد البحري أشار إليها الشارح: المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام، وهذه سبقت الإشارة إليها. شخص وضع بركة ووضع فيها سمك وتوالد هذا السمك، يعني أصله في الحرم، ما هو من جيء به من البحر، جيء بأصله، لكن فروعه التي تولدت في الحرم. المذهب إن كان في الحرم فهو حرام، واستدل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصيد في الحرم. والصحيح أن البحر يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وهذا عام. فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرم وأنه حلال على المحرم والحلال، وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بن جاسر: هذا هو الأقرب. يقول المؤلف: حكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر كما للآدم عند جمهور العلماء. وهذا سبق أن أشرنا إلى أنهم من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، يعني من باب ربط الأسباب بالمسببات. الصبي الصغير تلزمه قيم المتلفات وعروش الجنايات وهكذا، ومنه هذا. وعند داود الظاهري لا جزاء فيه لعدم الدليل، ورد بورود عن الصحابة بلا مخالفة يكون إجماعا. يقول الشارح: الذي جاء به إلى هذا المكان، الولي الذي جاء به لهذا المكان المسألة مفترضة في وافد ويعرف ما يترتب على فعل هذا الصبي، فإما أن يكفه ولا يدخله، لكن الإشكال في أهل الحرم، في صبيان أهل الحرم، هل يلزمهم يلزم الكبار؟ والطفل لا مال له، موجود بين أبويه ولا مال له، هل يلزم أباه؟ يعني لو جنى على أحد نقول هذا صبي غير مكلف، أرش الجناية ما عليه شيء وأبوه شلية. نعم، إذا كانت البهائم في بعض الصور تضمن جنايتها فمن باب أولى الصغار، فعليهم أن ينتبهوا لأولادهم. نعم، إيه يلزم يكف عن مثل هذا، مثل لو جاء ورجم له سيارة وكسر الزجاجة، كسر زجاجة السيارة، تلزم الولي. وين لا، هم يجعلون هذا كحق الآدمي سواء، يجعلون ما حرم بسبب الحرم والإحرام كحق الآدمي كمال الآدمي، نصوا على هذا. قال الشارح: ولا يملكه بغير إرث ولا يلزم المحرم، ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني محرم قتل صيد في الحرم، هل نقول عليك قتل حمامة في الحرم وهو محرم نقول عليك شاتين لأنك محرم يلزمك شات، وفي الحرم عليك شات ثانية؟ قال: ولا يلزم المحرم جزاءان، وهذا هو المذهب، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية كما تكون في الصفة تكون في العدد، ولو ألزمناه جزائين لم يلزمه بالمثل بل بالمثلين، وهناك وجه في المذهب يلزمه جزاءان لأنه انتهك حرمتين. قال رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، أي يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين لا اليابسين من الشجر والحشيش لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في النهي، والمراد بهما مما لم يزرعه الآدمي، لحديث: ولا يعرض شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش. يأتي نبت طيب الرائحة معروف، ولا منفر صيدها أيضا جعلها، تنفيرها بمفرده ليس فيه جزاء، لكن لما نفرها أصيبت صار سبب في قتلها، نفر الحمامة مثلا ضربتها المروحة عليها الجزاء لأنه سبب، لأنه إما بسبب أو مباشر، هذا سبب وليس مباشر. نعم، لو نفرها فقتلها غيره المباشرة تقضي على أثر التسبب. سم يعني كما لو كان في المشاعر مثلا. نعم، يعني هل يلزم جزاؤها؟ النصوص عامة، ما فرقت بين أحد، النصوص عامة إلا الإذخر، هذا استثناء يسمونه الاستثناء الإيش؟ التلقيني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الحشيش فقال العباس: إلا الإذخر، فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إلا الإذخر. نعم، كيف تأتي الإشارة إن شاء الله، لكن مسألة في شجر ضيق على الناس في مشاعر. نعم، إذا أمر أمر ولي الأمر بتوسعة هذه المشاعر بقطع هذه الأشجار هل يلزمه شيء؟ لا شك أن النصوص عامة. اليابس ميت خلاص، ما صار حشيش ولا شجر. نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش. يقول الصنعاني: ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور وأجازه جماعة غيره كالهادوية وعلموا ذلك بأنه يؤذي يؤذي فأشبه الفواسق. قلت القائل الصنعاني وهذا من تقديم القياس على النص وهو باطن على أنك عرفت أنه لم يتم الدليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية. عرفنا أن العلل ثلاث: علة قتل الفواسق في الحرم اختلف فيها على ثلاثة أقوال، إما لخروجها عن حكم غيرها بجواز قتلها وحينئذ لا يقاس عليها غيرها ولو آذى، أو لخروجها عن حكم غيرها بالأذى فيقتل كل مؤذي، أو لخروجها عن حكم غيرها بتحريم أكلها فيدخل في ذلك كل ما لا يؤكل، وهذا تقدمت الإشارة إليه. واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلأ فإذا يبس فهو الحشيش، واختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبي الجمهور على الجواز. استثني من ذلك الإذخر وبكسر الهمزة وسكون الذال بخاء معجم مكسور نبت معروف طيب الرائحة. يقول الصنعاني وكلام العباس يحتمل أنه شفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه اجتهاد منه لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، كأنه يقول هذا مما تدعو إليه الحاجة وقد عهد من الشرع عدم الحرج، فقرر صلى الله عليه وسلم كلامه واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم حينما قال إلا الإذخر. هل كان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر؟ ما قال، سكت لما قال العباس إلا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. نعم، قال إلا الإذخر، وعلى هذا فالاستثناء إذا كان غير مقصود للمتكلم هل له أثر ولا أثر له؟ حديث في قصة سليمان لما قال له الملك قل إن شاء الله يدل على أنه لو قال لنفع. والاستثناء في الأيمان والنذور معروف أنه لابد من اتصال عند أهل العلم، حيث لا ينقطع انقطاعا يدل العرف على أنه غير مقصود، خلافا لقول من يقول أنه يصح الاستثناء ولو بعد شهر أو سنة، لأنه قلنا بهذا ما حنث أحد. نعم، كيف صحيح الاستثناء؟ كيف المقصود أن يصير في المجلس أو قريب منه بحيث يعد من الكلام نفسه، ما إذا انقطع انقطاع بحيث يجزم بأنه لا علاقة له ولا ارتباط بهذا الكلام على هذا ما يحنث أحد. استثنى أن إذا أمسك هذا دل على أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ الطلاق. نعم، بس لا يطول عرفا، لا يطول عرفا، لأن هنا نعود إلى مسألة الاستثناء. نعم، لأن هذه أشكلت على بعض الشراح، كيف يستثني شخص بالنسبة إلى التشريع عادي؟ يقول الصنعاني كلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه اجتهاد منه لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، أو لما علم من أن، وبعض الناس يطلق عبارات في التخصيص نقضها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بعضهم يقول ما من عموم إلا ودخله الخصوص إلا قوله تعالى نعم الله على كل شيء قدير. شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الرابع أظن عهد بعيد أثبت نصوص كثيرة بقيت على عمومها فهي محفوظة، يجعلون في السقوف، في السقوف، في القبور بين اللبنات، زرعه الآدمي، زرعه الآدمي انتهى ما في إشكال. قال الجمهور على الجواز، اختلفوا في منبت الآدميون فقال القرطبي الجمهور على الجواز ما في إشكال. نعود إلى الاستثناء، مثل هذا الاستثناء، لأنه قد يقول قائل هل للعباس أن يتدخل يعني يكون عم الرسول، عم الرسول عم الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام صنوا أبيه، هل له أن يتدخل في الأحكام وفي التفريع؟ أو نقول إن الوحي نزل بتأييد كلامه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. نعم. واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ومسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام مسألة خلافية، على أن العلماء متفقون على أنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرع الآدم والكمأة والفقع، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدم ولو لم يبن. لأن لو شخص قتل صيد فقيل له أنت محرم لا يجوز لك قتل الصيد، وهذا في حكم إيش؟ الميتة، في حكم الميتة، ولا يجوز له الأكل منه إلا إذا كان مضطر. هل يجوز لغيره أن يأكل منه؟ هل يجوز لغيره وهو محرم، شخص محرم صاد صيدا فقيل له هذا في حكم الميتة؟ هنا يقول: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، دل على أن ما زال أو انكسر بفعل آدمي لا يجوز الانتفاع به. وقال: وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس: ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته. وين؟ لأنها تنبت، يقول تنبت من الأرض في حكم الزرع، فاستثنيت لئلا يتوهم أحد مثل هذا الكلام الذي يمنع من جاني الكم أو الفقع أو غيره، يقول هذه تنبت من الأرض، حكم ليش ما يكون حكم الزرع؟ وين؟ أنها تنبت ليست بحشيش ولا شجر ولا في حكمه أيضا، وليست في حكمه أيضا، هي في حكم الثمرة، في حكم الثمرة، ويجوز قطع اليابس والثمرة، هي في حكم الثمرة. ويزمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت لكن يزمن نقصها. شخص اقتلع شجرة فقيل له حرام عليك فأعاد، اجتثها بعروقها فأعادها في مكانها، ما صار شيء، إذن ما عليه شيء. نعم. لكن إن كانت نقصت، حكم أهل الخبرة بأنه لو تركها كانت زيادتها ونماؤها أكثر، يضمن النقص. هكذا قالوا. قال: وكره، يقول الشارح: وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. نعم. وش نقل من مكان إلى مكان؟ على كل حال إذا ما ماتت الأمر سهل، لكن يبقى ضمان نقصها على كلامهم. روى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه لكنه ضعيف، تعقبه الذهبي بقول خلاد بن يزيد: لا يتابع ولا حديثه. قال الشارح: ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. أما مسألة التبرك فالتبرك بدعة كما هو معروف، وأما إخراج تراب المساجد إذا كان لحاجة وشيء لا يؤثر شيء يسير، أما إذا وضع لمصلحة المسجد ومصلحة المصلين فهو في حكم المسجد، حكمه حكم الوقف، لا يجوز التصرف فيه. لا، هذا فاعل، هذا قاطع، هذا قطعها سواء كان بفأس أو بسيارة صدمها أو بأي وسيلة، هذا قاطع لها. كيف؟ هذا مما يحتاج إليه.
من فضلك اقلب الشريط.
كيف؟ هذا مما يحتاج إليه، هذا ما يحتاج إليه، يدخل في الوقف. والإلزام بالجزاء في الشجر والحشيش وغيره وقول الجمهور وعند المالكية لا جزاء فيه لعدم الدليل والأصل براءة الذمة. يقول رحمه الله: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوها، وحرمها ما بين عير إلى ثور. يحرم صيد المدينة للحديث، المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هذا متفق عليه. وحديث علي رضي الله عنه: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، وهو أبو داود وأحمد والبيهقي، لكنه ضعيف. ولا جزاء فيه، قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف، استدلوا بحديث علي المتقدم وهو ضعيف، لكن البراءة الأصلية تدل على الجواز. يباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. هو حديث ضعيف، أخرج نحوه البيهقي والطبراني والطبري، وأخرج الطبراني نحو من حديث عمرو بن عوف المزني وهو ضعيف جدا أضعف منه. وحرمها ما بين عير إلى ثور، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: حرام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ايش معنى حرام؟ سيما أنهم قالوا في الحديثين في المنع من قطع الحشيش ومن كلها ضعيفة، والشجر، ايش معنى حرام؟ مقتضى التحريم أنه يأثم، لكن يأثم من فعل ايش؟ إذا لم نعتمد على الحديث الضعيف حديث علي رضي الله عنه، وش الحرام فيه؟
الصيد.
إذن لابد أن نلجأ إلى القياس على مكة، إذا لم نعمل بالخبر نلجأ إلى القياس على مكة. حرمها ما بين عير إلى ثور، مساحته بريد في بريد، وعير جبل مشهور بالمدينة، وثور جبل صغير لونه إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وإن نازع بعضهم في وجود ثور بالمدينة قال ثور في مكة، لكن هو جبل صغير لونه يميل إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وهذا حدها من جهتي الشمال والجنوب، واللابتان وهما الحرتان حدها من جهتي المشرق والمغرب. إذن عرف تحديدها من عير إلى ثور شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بين اللابتين. يقول صاحب الإفصاح الوزير بن هبيرة: ثم اختلف العلماء هل في حرم المدينة جزاء إذا صيد أو في شجرها إذا قطع، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه وهي المذهب لا جزاء فيه، وفي الأخرى فيه الجزاء، وعن الشافعي قولان كالروايتين. والجزاء إيش؟ مثل مكة سلب. نعم، الجزاء سلب العادي يتملكه الآخذ له، وقيل يتصدق به على فقراء المدينة، لما روى عامر بن سعد أن سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء إلى أهل العبد أو جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم يعني ما أخذه منهم السلب، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم. فهذا الجزاء بالنسبة لحرم المدينة، وهو أيضا يتضمن تحريم قطع الشجر، يعني إذا ضعفنا الأدلة الأخرى حديث علي وغير حديث جابر ما نص فيه على تحريم قطع الشجر والحشيش، فحديث سعد ومخرج في صحيح مسلم يدل على تحريم قطع الشجر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
انتهت مادة هذا الشريط. ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الليث. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه رواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، لعله من بعض الرواة، وإلا سبق في الحديث السابق أن ابن عمر أهل بالعمرة والحج معا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، وأنه قرن بالحج والعمرة حديث كثيرة، قال لما حج 17 صحابيا، وحديث ابن عباس وعائشة وجابر وأنس وابن عمر نفسه كما ذكر في الحديث السابق أنه جمع بين الحج والعمرة، وفي دليل على أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ومشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، وفي إبطال ما كان يعتقده الجاهلية من أن العمرة لا تصلح في أشهر الحج. والنووي رحمه الله يجيب عن هذا، يقول إنه أهل بالعمرة مفردا ثم أهل بالحج بعد ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهو ذو الحليفة، دل على النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قارنا. نعم نعم. رؤيا ايش؟ نعم هذا الظاهر. نعم.
وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن انس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا.
نعم هذا هو، هذا الذي دلت عليه الاحاديث، يلبي بهما جميعا. نعم.
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال: أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن بسطام العيشي وقال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن شهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال: فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أهللنا بالحج. فرجعت إلى أنس رضي الله عنه فأخبرته ما قال ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: كأنما كنا صبيانا.
يعني لأن الصبيان لا يضبطون، يقول: ما تعدون إلا صبيانا. نحن ضبطنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، ما تعدون إلا صبيانا لا يضبطون. ولعل ابن عمر نسي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت صادقا.
يعني يخاطب أيهما تأخذ، بقول الرسول أو بقول ابن عباس؟ وهذا هو الصواب، أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا أن يأتي مكة أولا ويطوف للقدوم، وإن أحب أن يسعى سعي الحج فله ذلك، وإن أحب أن يخر سعي الحج مع طواف الإفاضة فله ذلك. أما قول ابن عباس أنه لا يأتي مكة حتى يكون بعد عرفة، هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، السنة أن يأتي الحاجة والمعتمر ويطوف القدوم تحية البيت، لكن المعتمد يكون طواف العمرة، والمفرد والقارن يكون طواف القدوم. نعم.
عفى الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل من عمر.
وبرة عندك ضبط عندك؟
وبرة.
وبرة بفتح الباء وحدها. وبرة. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل من عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا.
نعم. طواف هذا طواف القدوم، والسعي بعد سعي الحج عليه الصلاة والسلام في يوم العيد طواف الحج فقط، طواف الإفاضة ولم يسعى، وكذلك من ساق الهدي. القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، طواف يوم العيد الحج القارن للحج والعمرة وسعي واحد، وكذلك المفرد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج. نعم.
حدثني
نعم وقال يعني الولايات تولى بعض الولايات، هذا قال ابن عمر أين لفت تواضع من ابن عمر، يقول فلان يعني كان ابن عباس يقول تولى بعض الإمارة، إمارة البصرة وكذا فتنت الدنيا، قال وأين لم تفتن الدنيا، تواضع إنه تولى بعض الولايات وبعض الإمارات، يكون دخل عليه بعض المداخل. نعم. هكذا إذا كان يدخل من أجل الدنيا، يعني إذا كانوا من أجل الدنيا يعتبرونها بعض الرواة يقدحون فيه، إذا كان لأجل الدنيا، أما إذا كان يدخل لنصيحتهم هذا النصيحة مطلوبة. نعم. لكن من أجل إذا كان يدخل من أجل رفدهم. نعم.
حدثني زهير بن
داهن يأخذ شيء من الدنيا وداهن. نعم. لا صح في الحديث ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم فخذه، في الحديث الثاني النهي عن السؤال، قال إلا أن أسأل الرجل سلطانا أو فيما لا بد له منه، لا بأس إذا جاء شيء من دون إشراف من دون النفس، لكن يكونه يستشرف ويتعرض ويداهن حتى يعطى هذا الممنوع، أما إذا جاء شيء من دون طلب ولم يكن ثمنا لدينه فلا بأس يأخذ. نعم. مثل ما سبق إذا كان من أجل الدفت والمداهنة شيء، وإذا كان من أجل النصيحة شيء. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمره فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وعن حماد بن زيد حاول وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف ببيته أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فقد فعل ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا؟ قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء
أنه بدأ أول شيء توضأ. تجب الجمهور على مشروعية الطواف وشرطية مشروعية الوضوء للطواف، توضأ ثم طاف. الجمهور أخذوا استدلوا بهذا على أن الطواف شرط في الوضوء شرط في صحة الطواف، لأن النبي توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم. والأحناف وجماعة يرون أنه مستحب وليس بواجب، ومنهم من قال أنه واجب ويجبر بدم إذا تركه. نعم. لا، بعض واجب بعض مستحب. نعم. يشمل واجب ومستحب.
ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف.
نعم. خذوا عني مناسككم. نعم.
ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك. ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن أبي العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن
في رواية ثم لم يكن عمرة في الرواية الأخرى ثم لم يكن عمرة. نعم، يعني أن العمرة أنه لا تجب العمرة على كل من طاف. يريد بهذا رد على مذهب ابن عباس أن كل من طاف بالبيت فإنه يتحلى شاء أم أبى. في حديث ابن عمر الأول أنه سأله سائل من طاف بالبيت يتحلى له امرأته، فقال طاف رسول الله بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا مذهب العلماء كافة أنه لا يتحلل بالطواف، يعني لابد أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. نقل الشارح عن القاضي عياض أنه نقل عن ابن عباس وإسحاق بن راهوية أنه إذا طاف بالبيت حل. هذا قول غريب، يعني أنه بمجرد الطواف أنه يتحلل. وهذا أراد ابن عمر أن يبين أنه لا تلزم العمرة، وأن من طاف وأن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا فإنه لا يتحلل، لا يلزمه التحلل كما قال ابن عباس. نعم. نعم.
ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة.
أمها أسماء وخالة عائشة.
وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر
فلما مسحوا الركن حلوا، هذا مجمل تفسره الأحاديث الأخرى والمعنى فلما مسحوا الركن يعني فلما وسعوا وقصروا تحللوا. لأن النصوص قاعدة النصوص يفسر بعضها بعضا, المجمل يفسر بالمفصل, الآيات يفسر بعضها بعضا والحديث يفسر بعضها بعضا, قاعدة عظيمة وليس كل أحد يفهمها. فلما مسحوا لأن النصوص فسروا بعضها بعضا, مسحوا الركن يعني طافوا وسعوا وقصروا تحللوا. نعم. وابن عباس يرى أن كل أحد يجب عليه أن يتمتع, كل ما طاف وسعى يزول التحلل, فهو يرى المتعة على كل أحد ويرى المنع من إفراد الحج والقران, يرى أن التمتع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فتمتعوا أو ألزمهم بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة. إلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله ورواه الإمام أحمد, اختار من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني. وذهب جمهور العلماء إلى أن التمتع مستحب, وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أن المتعة واجبة على الصحابة لأن ألزمهم لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية, لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. قال النص أن هذا واجب على الصحابة, وما بعد الصحابة هو مستحب مسح الحج والعمرة. وذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى أن المتعة خاصة بالصحابة, وذهب معاوية رضي الله عنه إلى أن العمرة لا إلى أن التمتع لا يجوز. وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير على بين الإفراد وبين القران وبين التمتع, كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الميقات أولا, ثم لما قرب مكة أمرهم بالتحلل من لم يسق الهدي, ثم ألزمهم بالتحلل إلا من سق الهدي. قال شيخ الإسلام إن هذا الإلزام والإيجاب خاص بالصحابة لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية, وما عداهم فإنه يكون مستحب, والمتعة مشروعة إلى يوم القيامة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من جعش لما سأله قال المتعة لعامنا هذا أم لأبد, فشبك بين أصابعه قال لا بل لأبد الأبد, يعني مستمرة المتعة إلى يوم القيامة. لكن ظن أبو ذر رضي الله عنه خاصة بالصحابة, ولهذا قال لنا خاصة ولكم عامة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بجريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل, فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني, فقلت أتخشى أن أثب عليك. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج, ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني, فقلت أتخشى أن أثب عليك.
لأن تحللت زوجته ويريد أن تبعد عنه خشاء من الخطر, قال بينما أنت متحللة وأنا محرم أبعدي عني, قال تخشى أن أثب عليك أن أقفز عليك يعني باب, فقال بين لها أنها يعني باب ابتعاد عني حتى لا مثلا لأنها زوجته حتى لا يتصل بها أو قبلها. نعم.
وحدثني هارون موسى بن الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثت أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا, فاعتمرت أنا وأختي عائشة.
قليل ظهر ظهر الإبل يعني تحملهم حقائبهم يعني ما وأزوادهم قليلة, الأمتعة قليلة ما عندهم عفش كثير ولا طعام كثير ولا رواحل كثيرة, قليل ظهرنا يعني الإبل والحقائق كثيرة، ومثل الآن الواحد عندهم يعني أمتعة كثيرة وشناط كثيرة، تقول ما عندي، الحقائق قليلة والطعام قليل، زاد النار قليل والظهر قليل، وكل واحد مثلا كل واحد مثلا يمشي بسيارة، تقول الإبل مثلا قليلة بقدر الحائق، قليلة الإبل وهي الظهر التي تحمل لها قلة، والحقائب الأمتعة كثيرة والزاد قليل. يرى في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم حج في قطيفة ورث وقال اللهم جعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. نعم في ضعف.
فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
يعني مثل ما سبق، مسحنا البيت أحللنا يعني وأكملنا بقية العمرة من السعي والحق. نعم.
قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال
الزبير ينهى عن المتعة اتباع الصديق وعمر وعثمان. نعم ينهى يعني نهي تنزيه للأدب لا للتحريم. نعم طبعا. نعم 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 يأتي نعم اجتهاد منه. نعم
وكان
نعم ينهى. نعم
وكان ابن الزبير نعم. ينهى
وكان لا يرى المنع منها، معاوية أشد يرى المنع منها، يرى المنع من المتعة. نعم
وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم أسمع أخبرت أن النبي رخص فيها، وابنها الزبير ينهى عنها اجتهاد منه تبع الصديق جدة من قبل أمه ولعمر ولعثمان. نعم وتكون العمرة في وقت آخر اجتهدوا. نعم
وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاون وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق لهدي من أصحابه.
أهل النبي صلى الله عليه وسلم
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل.
وحدثنا هل النبي بالعمرة والحج جميعا. نعم
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل
وحدثني يعني تحلل بعمره لأنه لم يسق الهدي. نعم
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
يعني أهل الجاهلية كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عزمهم حتى ما عليهم أن يجعله العمرة ليزول هذا الاعتقاد ويبطل، وأن العمرة مشروعة في أشهر الحج هي الأفضل وهي السنة، الأفضل أن يعتبر الإنسان في أشهر الحج. نعم
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
هذا من جهلهم، يرون العمرة من أفجر الفجور ويقول ما في عمرة إلا إذا انتهى تشهر الحج جاء شهر صفر إذا عاف الأثر أثر الإبل محى محى من الأرض يعني انتهت الذهاب والإياب الحج انتهى وعاف الأثر وبرأ الدبر الجروح التي تكون في ظهر البعير بسبب حمل الأثقال برئت عولجت برئت وانسلخ شهر صفر جاء وقت العمرة في هذا الوقت ذهب أثر المسير للحج برأت الجروح التي في على ظهور الإبل وجاء شهر صفر هنا يأتي دور العمرة هكذا من جهلهم نعم يقول أن شهر الحج خاص شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه كلها خاصة بالحج نعم
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهنين بالحج فأمرهم أن يجعلوا أمرا فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله
تعاظم يعني كبر شق عليهم لأن هذا الأمر ما ألفوا في الجاهلية لما أمرهم الحل قالوا أي الحل هل هو حل ناقص ولا حل كامل حل كامل يحل النساء والطيب وقص الأظافر كل شيء وأنه أنه قال أي الحل يعني لعله حل بعض الحل يعني حل ناقص ما تحل فيه النساء فقال حل كامل الحل كله ولهذا قال الصحابة فلبسنا الثياب وتطيبنا وجمعنا النساء استنكروا هذا لأنه ما مألوف عندهم في الجاهلية نعم
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء
البراء تشديد يبري النبل نعم
عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة
والصبت أهل بالعمرة والحج جميعا كما سبق الحديث نعم
فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاون وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمية فإنه لم يقل وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة
يعني يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فدل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن أحمر عمر الحج مفردا أو قارنا وأن هذا هو الأفضل أما الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بهذا إلا من ساق الهدي نعم في أنها لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأنها أفضل الأنساك نعم نعم لبت العمرة لبت بالعمرة لكنها ما استطاعت حاضت وجاء الحج فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند ميقات عند الحديث فمنهم من أحرم بالعمرة متبتع ومنهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا وقالت عائشة كانت من أحرم بالعمرة تكون متبتعة بقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات تحللنا لكن عائشة حاضت ولهذا ما طابت نفسه قالت يرجع صواحبتي بحج وعمره ورجع بالحج نتحلل انتهى من العمرة وهي باقية على أحرامها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاهن عمره للتنعيم عمرة ثانية مستقلة نعم قصر لا عرفة ما فيه إذا إنما يفسر الحج العمرة قبل الطواف ما طاف إذا طاف بالبيت أو وقف بعرفة خلاص انتهى الأمر ما في فصل تلبس في الحج إيه بعد ما سعوا طافوا وسعوا في الحج متحلل هنا لكن ما لم يسق الهدي. استثنى العلماء من ذلك حالة الحالة الأولى إذا ساق الهدي، وحالة الثانية إذا وقف بعرفة. نعم بعرفة بحيل. نعم يعني إذا أراد أن يدخل الحج على العمرة له قبل الطواف بالبيت، إذا حرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج عليها أو يلبي بالحج لا بأس، ما له يطوف. أما إذا طاف يتلام، أما بس فسخ الحج العمرة ولو بعد الطواف ولو بعد السعي له نفسه، لبى بالحج ثم طاف وسعى له كما فعل أمر من الصحابة. نعم.
وحدث
لا لا يتخلى، يبقى يبقى بالحج مفرد. نعم. ها وقع وقع كل منهما باقي على إحرامه، ما يتحل حتى البحاديه، ما يفسخ الحج الى عمره. نعم يبقى على إحرامه حتى لو تمتع. الفقهاء يقولون له ان يتمتع، له ان يلبي بالعمره ويتمتع بها الحج اذا ساق الهدي، لكن ما يتحل، يعتبر ويدخل ويلبي بالحج ولا يتحلى إذا ساق الهدي.
يكون قارنا عفوا عنك،
مثل القارن يسمى، يقول له أن يتمتع لكن ما يتحلى، يطوف ويسعى ويدخل الحج على العمرة ويلبي بالحج، له قبل الطواف يلبي بالحج ويدخل الحج على العمرة عند جماهير العلماء. لابن عباس جماعة اللي يرون وجوب التمتع يقول ما ليس له ذلك، لكن الجمهور يقول له أن يدخل الحج على عمرة ما لم يسق الهدي أو يقف بعرفة، إذا وقف ما ليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة. نعم.
وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي.
نعم وهذا يعني مشهور، حديث مشهور في هذا. ذي طوى سمى الزاهر الآن، صار حي من أحياء مكة، في الأول كان صحراء قريبا من مكة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بالذي رأيت، فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم فيه مشروعية التكبير عند موافقة السنة وعند رؤية ما يسر الإنسان للتصفيق، إن التصفيق والصفير ما ينبغي إلا هذا من أخلاق المشركين، وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتصفيق، فإذا عجب المسلم شيء يكبر الله أكبر الله أكبر، قال لي الله أكبر إنها السنن. ابن عباس كبر إذ أن هذه الرؤيا وافقت السنة، استأنس بها، رآه وقال عمرة متقبلة وحج مبرور، دل على مشروعية العمرة. نعم.
عفو الله عنك.
خلاص يوم عرفة هو الحج الأكبر، فبدأ الوقوف. نعم. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم الحج. نعم. كيف يغير العمرة الآن تلبس بالركن الأعظم في الحج. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعليه ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا
محمد. فيه مشروعية شعر الهدي وتقليده، سنتان لمن ساق الهدي من بلده. السنة الأولى الإشعار، والإشعار على هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة سنم البعير من جهة اليمين، ثم يسلت الدم عليه حتى يرى ويعلم أنها هدي مهدى، كل من رآه يعرفه. ولو حصلت عليها هلاك عطب يذبحها ويتركها لمن يأكلها، ولا يأكل منها شيء لمن حوله، لمن يأتي من حوله لا يأكلها هو ولا أحد من أصحابه. هذا في سد الباب، لأنه قد يتسبب في مثلا في كذا ثم يأكلها، فإذا عرف أنه لا يأكل